إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في السماوات رنة وعويل، من له قام ناعيا، جبرائيل أصبح الكون داجي اللون حزنا، فهل المرتضى علي قتيل؟ يا ليالي الصيام، يا ليالي الصيام، من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول؟ أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله، فيك جديل قتلوا في الصلاة، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول. يا ربيع الأيام، من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل؟ حف فيه الغر الكرام الليلة في مثل هالليلة، حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول. ندبوا ندبوا وفي القلوب حريق من جوى الحزن والدموع، تسيل موقف مصابك يا علي بالعريش مرسوم ما مثل يومك بالدهار يومك أشد يوم وين صوتك أكثر الليلة أعظم مصيبها على بنات رسول الله موقف مصابك يا علي بالعرش مرسوم ما مثل يومك بالدهار يومك أشد يا أبا الحسن بمصيبتك روح القدس صار تهدمت أركان الشريع راح الوصير يا ليت لا أمس المساء ولا طلع مصبح والفلك يا ليت انفنى ولا طلعت نجوم وزينب يا حيدر نادتك يا الغبت عني سباح دلال انقطاع وانقطع ظني يا ابو يا وصفة يتمي ايت من صغر سن شيبني دهر النايب ودلالي مألوم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إلى روح عزيزنا المؤسس رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة بعنوان التنمية الشاملة في السياسة العلوية وفي هذا البحث سوف نمر بأبرز الإضاءات التي دونت في سيرة وتراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تأسيسا ودعما لما يعرف اليوم بمصطلح التنمية الشاملة التي تتبناها الدول الحديثة قبل أن أدخل إلى هذا الموضوع أولا نحتاج إلى مقدمة توطئ الدخول له الإسلام أيها الإخوة والأخوات في تعاليمه وفي عملية التغيير أو مجمل عمليات التغيير التي يقوم بها في الواقع الاجتماعي والسياسي، ينزع إلى جعل تلك العمليات تنبع من داخل نفس الإنسان حتى يكون السير مع هذه العمليات التغييرية وفق قناعة وتلقائية من الإنسان. يعني أنت لما تلحظ كل حركة الإسلام في التغيرات التي يجريها على الأفراد لتنميتهم، تلاحظ أنه لا يبدأ من الخارج على نحو القسر والقهر والإكراه، وإنما أولا يبني الناحية الروحية في داخل الإنسان لتمتد في عمقها إلى العمل الاجتماعي المستند إلى روح إيمان الإنسان وتقوى. هذه الآية الكريمة التي بدأت بها تشير إلى هذا الجانب، وهي جدا مهمة حتى يمكن أن نفهم هذه الإضاءات التي سوف أشير إليها في فكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآية الكريمة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله، تقول: خذ من أموالهم صدقة. هنا يقولون قال من أموالهم ولم يقل من مالهم، لتعدد مصادر كما نعلم لتعدد مصادر الزكاة. يعني هنا الصدقة المراد بها الصدقة الواجبة، ففي الغلات والأنعام والنقدين، لذلك قال من أموالهم صدقة. ماذا تفعل هذه الصدقة؟ قال: تطهرهم أولا وتزكيهم. التطهير ما هو والتزكية ما هي؟ التطهير عبارة عن تخليص الشيء من الشوائب والأكدار التي تعلق به من أجل أن يكون مستعدا للقيام بدوره. يعني أي شيء أنت تريد أن تهيئ للقيام بدور معين، لما تخلص من العوائق التي تمنعه من القيام بهذا الدور، هذا يعبر عنه في اللغة بالتطهير. الإنسان، تطهير الإنسان، هدف الإسلام أن يطهر الإنسان. بأي معنى يطهر الإنسان؟ يعني يزيل عنه شوائب والكدورات، ما تتعلق بالنفس، ما تتعلق بالجسد، حتى يكون قادرا على أن يرد ساحة المولى تبارك وتعالى ويستفيد من فيوضاته. هذا بالنسبة للتطهير. بالنسبة للتزكية ما هي؟ قال: التزكية هي عبارة عن آثار هذا التطهير، ولذلك مو اعتباطا أن تأتي أولا مسألة التطهير ثم بعد ذلك تأتي مسألة التزكية، أو هو ما يعبر عنه أحيانا في علم الأخلاق بتخلية أولا ثم تحلية، يعني تخليص أولا من الشوائب ثم أن يزدان الإنسان بما يظهره بالصورة اللائقة به، فيبلغ مرتبة الرشد في نمائه وتطوره. إذن التزكية في حقيقتها، وهي الزكاة، هو في الواقع هذا. يعني الآن بعض المفكرين الإسلاميين يقول أنه للأسف ما نظر للزكاة من هذا المنظار، بحيث أن ينظر لها على أساس أنها ليست فقط تنمية لجانب الذات الإنسانية كما ذهب إلى ذلك بعض، أنها عبارة عن تخليصه من البخل أو الشح أو غير ذلك. لا، قضية هي عملية يراد لها أن ينمو من خلالها المجتمع في أصعدة مختلفة. فالزكاة هي عبارة عن تنمية للمجتمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بهذه الزكاة تطهرهم، بهذه الزكاة ينمو المجتمع ويبني مشاريعه ويستطيع أن يبني كوادره ويبني الإنسان الذي يعيش فيه. فالزكاة لها يعني دور بناء المجتمع بشكل عام. ثم لاحظوا أيها الإخوة والأخوات في الآية الكريمة أنه ليس المدار فقط مدار دفع أموال في الزكاة، لا، الآية إذا تلاحظوا ركزت على على تشخيص الآخذ لها أيضا، حينما قالت خذ أنت يا رسول الله، لأن غيرك ربما لا يستطيع أن يعطي هذا النوع من الطمأنينة في دفع الأموال أولا، ثم الإشراف على توزيعها بالطريقة الصحيحة التي معها يمكن أن تؤتي ثمارها. وهذا يتضح من ذيل الآية، يعني هل معنى يتضح من ذيل الآية حينما قال تبارك وتعالى وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم، يعني من تأخذ الزكاة منهم ادعو لأموالهم بالنماء ولأنفسهم بالحفظ والبركة، وهذا يعطيهم حالة من الطمأنينة، ولذلك قال إن صلاتك سكن لهم، يعني يدفع الأموال مو مثل من يدفع الضريبة وهو يشعر بالغبن ويشعر بحالة من الظلم، لا، يدفعها وقلب مطمئن من خلال دعائك هذا، فيشعر أنه في حالة من الوثوق والإطمئنان الكامل وهو يدفع زكاته ويدفع صدقته. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. زين، قبل أن نأتي إلى هالجوانب التنموية اللي أشارت لها الآية، شلون أن هذا المورد المالي ينمي وفق سياسة أمير المؤمنين المجتمع في كل أبعاده، طبعا أنا قلت أولا هناك عنوان ينبغي أن نلتفت له أولا، وهو عنوان التنمية الشاملة. ماذا نعني بالتنمية الشاملة؟ التنمية الشاملة اليوم كمفهوم مطبق في الدول المتقدمة، هذا المفهوم يقوم على أساس أنه يتلمس مواطن الخلل في كل بعد من أبعاد الحياة الإنسانية فيصلحها، فهي عملية اندماج في تآزر مجموعة من المرافق لبناء الإنسان. يعني أنت لما تريد تبني الإنسان، مثلا كان الاعتقاد أن تكتفي ببناء دور التعليم مثلا أو مؤسسات التعليم، يقول لك طيب إذا أنت بنيت مؤسسات التعليم ثم لم تضع ضوابط أو مثلا جوانب أو روافد لكي تستوعب ما تخرجه مؤسسات التعليم ليرفع البلد، أصبحت هذه عملية التعليم في جانب وعملية والوظائف في جانب آخر القيام بالجوانب الاقتصادية في جانب ثالث، فتتبعثر الجهود هنا. لذلك يقولون مقتضى هذا المصطلح أن تتآزر هذه كلها في القيام بإعداد الإنسان وخدمة المجتمع، وهذا الواقع. يعني أنت اليوم لا تستطيع أن تفصل الإنسان وهو طالب يدرس في مدرسة أو جامعة عن كونه مواطن يحتاج إلى علاج، عن كونه إنسان يحتاج إلى وظيفة، عن كونه إنسان له عائلة وأسرة ويحتاج إلى دعم اجتماعي. هذه كلها قضايا مترابطة مع بعضها البعض. فالتنمية الشاملة هي مفهوم يقوم على أساس تغذية كل هالروافد هذه التي تحيط بالإنسان حتى تجعله يؤمن دوره بشكل كفوء وقادر على القيام بما أوكل إليه من مهام. هذا معنى التنمية الشاملة، وتعريفات كثيرة لها لسنا بصددها الآن ولا نحتاج إليها. ولذلك تلاحظ الآن حتى أعبر لفكر الإمام سلام الله عليه، مثلا في بعض الدول الآن اليوم تلاحظ بعض الدول تتبنى مثلا بنية تحتية لإعداد الفرد بدنيا، لتنشئته بدنيا، تجعل مسارات مخصصة لأن يكون الإنسان يمشي دون أن يستخدم سيارة مثلا، أو يستخدم عجلة هوائية دون أن يستخدم سيارة. لماذا؟ بعض ينظر لهذا يقول هذا زين حتى الواحد يسوي رياضة وتصير صحته زينة. لا، هذا انعكاساته مو على بعد الفرد نفسه، لأنه سوف يكون مثلا شخص سليم ويتلافى المرض. لا، كم سوف توفر على الدولة من أموال في مقابل ما تؤمنه من أدوية لأصحاب أعاذكم الله للأمراض المزمنة كالسكر وغيره مثلا. هذا يقول لك راح احنا من نركز على هالجانب كم ستنتلافى. على المستوى البيئي كم نحن سنحفظ المجتمع من التلوث إذا كثر استخدام فيما لو كثر استخدام السيارات مثلا أو المحركات التي تقوم على الوقود وهكذا. فإذا عمل بسيط في عجلة هذه التنمية ما يكون تأثيره في دائرة خاصة هو نفس هذا الموضع، وإنما تجد أن آثاره تمتد إلى كل هذه الأمور كلها. ولذلك كل وزارة لها علاقة بالوزارة الأخرى، كل إدارة لها. ما يقول هذا الآن مثلا تجي إلى مكان يقول لك هذا مو اختصاص، اختصاص البلدية، تروح البلدية يقول لك هذا اختصاص الصحة، يقول لك هذا لا، الكل له دور، لأنه لولا هذا التضافر لا يمكن أن نخلق حالة نسميها تنمية شاملة. زين، نيجي الآن إلى سياسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد من أبعادها كان يقوم على هذا على مع العلم أنه متى الفكر البشري توصل إلى فكرة ما يعرف بالتنمية الشاملة. أول كتابات كانت تقريبا 1961، يعني في بداية الستينات كانت. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تقرأ بعض آثاره وهي كثيرة، ولذلك أنا أحاول أن ألملم فقط بعض هذه النقاط. أولا، من معالم التنمية الشاملة في فكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يشير في كلماته وتوجيهاته إلى ولاته أن كل إنسان، كل فرد مهما كانت قيمته، مهما كان تعليمه، مهما كان مستواه، مهما كانت طبقته، فهو إنسان عنصر فعال في بناء الدولة والمجتمع. يقول صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن الرعية، طبعا أكثر هذه المعالم راح تجدوها في عهده إلى مالك الأشتر، واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض. ما في واحد يقدر تقول أنت هذا مرتبة متدنية شغلة بسيط وتعتقد أن اللي يشتغل مثلا في مراتب عليا هو أهم منه. الإمام يقول كل واحد مهم، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنهم جنود الله ومنهم الكتاب ومنهم إلى أن يقول ومنهم التجار وأهل الصناعات ومنهم الطبقة السفلى من ذوي الحاجات. شوف حتى ذول الطبقة المتدنية اللي يحتاجوا إلى دعم مع ذلك يعتبرهم عنصر من العناصر الفعالة في بناء المجتمع. زين، مثلا من ضمن هذه الشواهد على هذا الموضوع يقول: وليس امرئ، في إحدى كلماته الرائعة، هي رسالة كانت يقول فيها عليه السلام: وليس امرئ وإن عظمت في الدين منزلته وتقدمت فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حق. ما في واحد مهما كبر بفوق أن يساعدوه الآخرين. بعد: ولا امرئ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون. صغرته النفوس يعني يتهاونوه الناس، وتقتحمه العيون كناية عن نظرة الازدراء والاستحقار، يشوفوه مسكين ضعيف أو يشوفوه تعليمه بسيط فينظروا لنظرة يعني قليلة جدا أو محتقرة. يقول هذا اللي ينظر به النظرة ليس بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه، ليس بأقل من أن يسهم في عملية البناء وأن يساهم في مساعدة القائمين على صنع القرار. ما هو أساس أساء التنمية الاقتصادية؟ لأنهم يقولوا أن التنمية الشاملة أساسها البناء الاقتصادي، ومن البناء الاقتصادي بعد ذلك تتفرع إلى البناءات الأخرى وأهمها بناء الإنسان. الإمام بيّن أسين من أساس التنمية في العملية الاقتصادية، قال: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات. ولذلك التجارة مرتبطة بالصناعة الآن، مثلا كالغرف التجارية الصناعية وغيرها. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات واستوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب. المقيم يعني اللي يتاجر في بلد، المضطرب يعني الذي تجارته يعني يعتمد على التجارة الدولية خارج البلد. المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق يعني اللي يستخدم إيده، اللي عمله قائم على جهده، فإنهم مواد المنافع. مواد المنافع يعني هم المورد للاقتصاد، هذول هم اللي تعتمد عليهم البلد في الاقتصاد، ولذلك لا بد وأن تلتفت إليهم. زين، ثم يأتي سلام الله عليه إلى مسألة الكفاءة في القيام بالمهمة، كيف يختار القائم على هذه المهام؟ يقول عليه السلام: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة. هذا الإنسان اللي يراد أن يقام بدور يقول له: أول اجري له اختبار، أول تخليه يعني يعمل، بحيث أنه يعني يقول بعض الشراح بمعنى أن يسند إليه العمل ويجعل ذلك تلك الفترة فترة اختبار إليه. يقول له: ولا يكون نظرك على اختيارهم من واقع المحاباة والأثرة، يعني إما الميل وإما ماذا الأثر، يعني الاستبداد بالرأي، يعني دون أن تشاور الخبراء الآخرين أن هذا شخص له أهمية وإلى كفاءة أم لا. فإنهما يعني المحاباة والأثر جماع شعب الجور والخيانة. زين، إذن هذا بعد بعد مهم من أبعاد الجوانب التنموية في سياسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من الأبعاد البعد الثالث أن يلتفت إلى جانب التنمية أكثر من ما يلتفت إلى جانب استخراج الأموال، وهذا بعد جدا رائع في كتابه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عليه السلام موصيا مالكا: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استخراج الخراج. مو تصير عيونك فقط على أن تستخرج الأموال فتنظر إلى وين الرافد الأكثر، لا، يقول نظرك أولا على إعمار، يعني هذا هو اللي نسميه احنا الجانب التنموي قبل أن تكون عينك على استخراج الأموال، لأن ذلك يعني استخراج الخراج لا يدرك إلا بعمارة الأرض، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. زين، أيضا يذكرون أنه من الأسس التي تقوم عليها التنمية الشاملة هو مسألة محاربة الفقر، وكم كان لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كلمات ومواقف وخطب في هذا الجانب. فيقول: وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، يعني بعبارة اليوم تعطيل عملية التنمية إنما تكون من فقر الأفراد. ما يمكن مجتمع فقراء أفراده أن ينهض ويكون مجتمعا متناميا أو له عمارة. وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لماذا؟ قال: لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء، استحواذ أصحاب القرار على المقدرة. هذا أيضا البعد الخامس أو السادس. من الأبعاد المهمة في عملية التنمية الشاملة الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، وهذا أيضا الإمام سلام الله عليه لم يفته أن يمر عليه، فقال: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس، أهل البؤس يعني شديدي الفقر، والزمنا، الزمنا هم طبقة ما يعبر عنهم بأصحاب أو ذوي الاحتياجات، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعتر. القانع هو الذي يمد يسأل بكفاف، والمعتر هو الذي يظهر فقره ولا يسأل الآخرين، يعني يكتفي بإظهار حالته دون أن يمد يده للسؤال. واحفظ الله فيما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد. صوافي الإسلام يعني الغنائم من كل بلد، هذا يعني أنه يعني مو أنت تروح لمصر فتقتصر على ما فيها لأهلها، وإنما مال الدولة كله يعتبر توزيع، وهذا اللي يسموه تقسيم الثروة العادل أيضا، وهو أسس من أسس التنمية الشاملة. ثم الجانب الأخير، كيف يمكن أن يخلق الإنسان الواثق في هذه في عملية التنمية أنه إذا شعر بالغمر يستطيع أن يطالب بحقه؟ ومن أروع ما جاء به الفكر الإنساني هذه العبارة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ فيه شخصك، حتى إلى أن يقول، حتى اسمع، حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، مو يجي وهو يرتجف حتى يطالب بشيء بسيط، حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف حقه، لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي غير متتعتع. هذه شذرات بسيطة جدا من معالم هذا الفكر التنموي في سياسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. دائما أقول، تقول نقول هذه هالكلمات هذه وهالإضاءات بس حتى نعرف بيقين من نفقد هذه الليلة، من اللي نفقد هذه، من الذي نحن في مأتمه هذه الليلة، من يكون علي بن أبي طالب؟ هذا الذي كان حريصا على تنمية البشر وتنمية الأرض بحيث أنه واحد يضرب بهذه الضربة وقد مر بك أنها وصلت إلى دماغه. كان أكو طبيب من الأطباء البارحة كان يحدثني يقول يعني معقولة هذه الضربة، لأن احنا عندنا عدة طبقات في الرأس، مو سهل أن الضربة تصل. وإذا هذا فعلا، هذا اللي قالوا عنا أنه لما وضعت العرق، عرق الرئة لتلك الشاة الحارة وطلع الدماغ، يقول هذه ضربة فعلا وصلت لدماغ أمير المؤمنين. كيف يمكن بعد هذا أن يكون الإمام بهالحالة من الحرص على هداية الأمة ولم يضيع لحظة واحدة وهو على فراش المرض وينادي: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني؟ وشوية شوية تضاءل صوته وضعف حتى قال في آخر ما طلب من السؤال، قال: سلوني وخففوا مسائلكم، لم أعد أنا ذلك الرجل اللي كنت تعهدوني في بياني وخطبي، أنا الآن على فراش المرض. حف به تلك الثلة من أبنائه في آخر لحظاته يريد أن يدلي بوصايا، فجاء بتلك الوصايا الرائعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن سبقك في الإسلام يا أمير المؤمنين؟ ثم قال أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن وصلهم كتابي أو بلغه كتابي بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله الله في نظم أمركم، قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله بالأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله بالجيران فإنها وصية نبيكم، وما زال يؤدي وصايا هذا وجبينه يرشح عرقا وهو ينشفه بيده. ثم التفت إلى من كان جالسا من بني هاشم وقال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب، انظروا إذا أنا مت فضرب مكان ضرب ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. بني حسن الله الله في أسيرك، أطعمه مما تأكل اسقه مما تشرب. ثم أخذ ينشف عرقه الذي يضاء به جبينه، والحسن يقول أبا أرى جبينك يرشح عرقا؟ قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه. فلما أكمل وصايا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومد يديه ورجله، وانكب الحسن ينظر في وجه أبيه وإذا بإمامنا قد فاضت روحه. صح ونادي وإماما وسيداه وعليا، فارتفع العويل والصراخ من الجالسين إلى جانبه، وإذا بالعقيل قد سمعت صراخ إخوتها وعويلهم، فنادت وضيعتا أبا من لنا بعدك، من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ، أبا حزننا عليك طويل ودمعتنا لا ترقى، أنا مناد وعلي. ولما جاء وقت إخراج الجنازة وقفت بنات أمير المؤمنين ينظرن إلى ذلك الطود الشامخ محمولا، وتخرج الجنازة من منزله، فنادينا وأبتا وضيعتا يا شايلين النعش، ردوا بنعشبون. أنا أطمع صوتك يعلو الليلة ترتقب أعظم من هالمصيبة. يا شايلين النعش ردوا بنعشبون، ريضوا براعي النعش لعيالا يجون، بس ما يشوفون الولي ويودعون. تسجب بناته عند ابوها دمعة العين، ريض وسواعا. شو تريد يا زينب؟ ريض وسويعه بس احب راسه وشم وانثر شعر راسي وخضب بفيض دم، شد جرح راسه يلتقي سلالات الجمه يلي تحفر القبر واسدى بالقبر زيت. وإماما شايا فتبوها وبالدموع انفجرت العين، صاحت عسب عيد البلايا مسجايا يا ابو حسايا يا حسايا يا نشيل عمامته وهالجروح شدو يا وبهداي فوق المغتسايا يا حسين مدو اويلي بعيدة بعيدة أنا أيام الفرح عني، بعيدة بعيدة وكل ما ينقضي نوحي، بعيدة لال الفطر عيب أفراح، بعيدة وابويا المرتضى يا تحت الوطي. قل لابني ما الجم والأقدار غالبة هدمت ويحك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. طبعا أعمال القدر ستقام في هذا المكان العامر بمشيئة الله بعد القراءة. ونود أن نذكر المؤمنين أن الليلة القادمة سيكون إكمال لفاتحة المرحوم أبو أنوار في حسينية عمارة إن شاء الله في وقت القراءة الساعة 9، واليوم الذي بعده عصرا إن شاء الله حيث تختتم مجالس الفاتحة. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين لا سيما العزيز الحبيب أبو أنور. وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.